بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل السابع ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. وتقريب الاستدلال بالرواية بالمفهوم، حيث يستفاد بالمفهوم أنها إذا لم تغير رؤوسها فإن فيها بأس، فكون التماثيل في البيوت فيها بأس، فدلت الرواية على ثبوت البأس في وجود التمثال في البيت إذا بقي على حالته المتعارفة. نعم، إذا فرض بأنه قد غير رأسه، بأن مثلا تغيرت صورة التمثال وهيئة التمثال، فهذا رافع ماذا؟ رافع لعدم البأس. فيستفاد من هذه الرواية بمفهومها حرمة اقتناء التماثيل، والجواب عن ذلك واضح. أما أولا فلأنه غاية ما يستفاد من الرواية ثبوت البأس مع فرض عدم تغيير الرؤوس، ومن الواضح جدا أن تغيير الرأس لا يسابق وجوب المحو، إذ أنه بتغيير الرأس لا بل ما زال عنوان الصورة والتمثال يصدق عرفا، لأنه لم يقل يزول الرأس. لو قال يزول الرأس فهو حينئذ يقال زوار الرأس، لا يسابق صدق الصورة والتمثال عرفا. أما مجرد تغيير ما تغيير الرأس بأن يزيل أحد العينين أو يزيل الأنف أو ما شابه ذلك، هذا المقدار لا يرفع صدق عنوان التمثال الحيواني وعنوان الصورة، فتبقى الرواية دالة على جواز اقتناء صورة وتمثال الحيوان في البيت، غايته أنه لا بد من تغيير الرأس، ويصدق تغيير الرأس بشنو؟ ولو بإزالة أحد العينين أو الأنف أو ما شاكل ذلك. فهذه الرواية بالعكس تدل على أصلا جواز الاقتناء وعلى عدم وجوب المحو، لا أنها تدل على عدم جواز الاقتناء. ولو كان المنظور للإمام عدم جواز الاقتناء لقال يجب محوها أو إزالة الرأس، لا تغيير ماذا؟ لا تغيير الرأس. هذا هو الجواب أو الإشكال الأول على الرواية. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فإن هذه الرواية تدل على ثبوت البأس، وثبوت البأس لم يحرز أنه دليل على الحرمة، بل هو دليل على الكراهة والمرضية بحسب ما بحثناه سابقا. الجواب الثالث، لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية تدل على ثبوت البأس، ولكن هذه الرواية بقرينة بعض الروايات التي ستأتينا الظاهر أن المنظور إليه حيثية الصلاة، حيث يستفاد من روايات أخرى كثيرة سيأتينا إن شاء الله عند بيان أدلة الترخيص، بأنه لا مانع من كون التماثيل في البيوت إنما لأجل الصلاة، لكي ترتفع الكراهة أو الحرمة، ماذا؟ إما أن يغير الصورة أو يزيل الصورة أو ما شاكل ذلك. فالملحوظ في الرواية حيثية ماذا؟ حيثية ماذا حيثية الصلاة لا مطلقاً. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الدليل الثامن وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى بأنه علي أن الإمام علي عليه السلام يكره الصور في البيوت. المقدمة الثانية أنه كل ما يكرهه أمير المؤمنين عليه السلام فليس بحلال. النتيجة شنو؟ أنه كراهة الصور في البيوت مساوقة لشنو؟ للحرمة، لأن كل ما يكرهه ماذا ليس بحلال. إذن الصور في البيوت مكروهة بقياس مرتب هكذا، الصور في البيوت مكروه لأمير المؤمنين، هي صغرى الكبرى، كل مكروه لأمير المؤمنين ليس بحلال. النتيجة الصور في البيوت ليس بحلال. أما المقدمة الأولى فقد دلت عليها رواية المثنى، وهذه الرواية رواية المثنى لها ثلاثة طرق: طريقين من كتاب المحاسن، طريق من الكليني. أما أول طريق المحاسن، الطريق الأول، فإنه ضعيف حيث يمر هذا الطريق بابن العزرمي وحاتم ابن إسماعيل، ابن العزرمي وحاتم ابن إسماعيل، ولم يوثقا. أما الطريق الثاني فهو طريق تام، وهو ما رواه في المحاسن عن أبيه اللي هو محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير عن المثنى، فهذا الطريق تام، لأنه محمد بن خالد البرقي أيضا ثقة، وقد علّه حتى تعرضنا له في أبحاث سابقة، لأنه في كلام أبي البرقي، محمد بن خالد البرقي ثقة والباقي أيضا ثقات. ولو نوقش في هذا الطريق بأنه مأخوذ من كتاب المحاسن، وكتاب المحاسن المذأل فيه زيادة ونقيصة، ولم يحرز أن طريق الوسائل طريق حقيقي وواقعي وإنما هو طريق تبركي، فنأتي للطريق الثالث، حيث أنه هناك رواية قريبة إلى هذه الرواية تقريبا، بل لعلها متحدة هكذا: إن علي عليه السلام كره الصور في البيوت. إن علي يكره الصور في البيوت، إن علي هنا كره الصور في البيوت، والرواية تامة السند إذ يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن المثنى، والمثنى ثقة له توثيق. إذن هذه أيضا المقدمة الأولى شنو؟ ثابتة لثبوت الرواية المثنى. أما المقدمة الثانية وهو أنه كل ما يكرهه علي عليه السلام فماذا فليس بحلال، فقد دلت عليه بعض الروايات التامة الواردة في أبواب الربا. فلاحظ الجزء 18 من الوسائل صفحة 151، الجزء 18 من الوسائل صفحة 151، الباب 15 من أبواب الربا، الحديث الأول. ذي هو حديث وافيد يسألون سؤال سابق فكذا: إن علي، وحيث ورد فيه إن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، إن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. فإذا ثبت أن الشيء مكروه فهو شنو؟ ليس بحلال، لأن عليا لم يكن يكره الحلال. فكل مورد ثبت فيه أن أمير المؤمنين كرهه فهو ليس بحلال. ومقتضى الجامع بين المقدمتين قياس من الشكل الأول ينتج شنو؟ ينتج بأنه بل الصور في البيوت، الصور في البيوت ليس بحلال بل هو حرام حرام. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، أو هذا تقريب الاستدلال بالمقدمتين. الدليل الثامن، الشيخ الأعظم يناقش بأنه هذا الاستدلال مبني على تفسير ماذا الحلال في الرواية أو في المقدمة الثانية بمعنى ما كان في قبال الحرام، حيث ورد في الرواية أن عليا لم يكن يكره الحلال، صحيح؟ واستفدنا من ذلك ورتبنا المقدمة أن كل ما يكرهه أمير المؤمنين ليس بحلال، وفسرنا الحلال بمعنى شنو؟ حرام، ليس بحلال حرام. وهذا أول الكلام، من قال أن المراد من الحلال هنا في قبال الحرام؟ بل يحتمل أن المراد من الحلال ما ثبت في أدلة الحل العامة، وهو أن كل شيء لك حلال. ما ثبت في بعض النصوص الأخرى بأن المراد من الحلية هو الإباحة بالمعنى الأخص، حيث تطلق الروايات لفظ الحلال والمباح تارة بمعنى عام وهو في قبال الحرمة، وتارة يطلق ماذا بالمعنى الأخص في قبال الاستحباب والوجوب وماذا والحرمة والكراهة، وهو أحد الأحكام شنو؟ الخمسة. فيحتمل أن يكون المراد من الحلال أن الحلال بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى الخاص، لأنه يطلق في الرواية أيضا بالمعنى الخاص، فتكون النتيجة أنه ما ثبت أنه حلال، يعني ليس بمكروه، ليس بحرام، ليس بكذا، لم يكن يكرهه أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أمير المؤمنين حبه وبغضه وكرهه إنما هو شنو؟ بتبع شنو؟ بتبع الشر. أنا قد أكره ما هو مباح وقد أحب ما هو محرم، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو ماذا؟ وهو الإنسان الذي وصل إلى مرتبة الإمامة، لا، بل يكون حبه وبغضه كله ماذا؟ كله مندك في حب الله وفي بغض الله. ويكفينا الاحتمال في إبطال المقدمة الثانية، بل أن المصنف يترقى ويقول بل الظاهر أنه المراد منه هو المباح المتساوي طرفا، وذلك لأنه لو فسرنا عدم الحلية هنا بمعنى الحرمة فيكون مفاد هذه الرواية، لو فسرنا الحلال بما ليس بحرام الشامل للمكروه، تكون النتيجة شنو؟ أن عليا لم يكن يكره المكروه. تفهم مطلب؟ لأن المراد من ما ليس بحرام كل ما ليس بحرام بالمعنى الآن، فيشمل المكروه، فتكون معنى الرواية أنه علي عليه السلام لم يكن يكره المكروه، وهذا باطل بالضرورة، لأن علي يكره المكروه، ما ثبتت كراهته، يكرهه أمير المؤمنين عليه السلام. واضح الفكرة؟ إذن يستفاد من خلال هذه القرينة بأن المراد من من الحلال الإباحة بالمعنى الأخص، فالنتيجة هكذا، إن عليا لم يكن يكره ما هو مباح بالمعنى الأخص. وهذا تساعده أيضا صدر الرواية، راجع صدر الرواية، لأن هذا ذيل لصد، وصدر الرواية يتناسب أيضا ماذا؟ يتناسب مع ذلك. الدليل الأخير، دليل كان تاسع، التاسع، رواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام حيث يقول أهديت إلي قنفسة يعني ثوب أو بساط من الشام فيها تماثيل طائر يعني مرسوم عليها شنو تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجار سوى حولها من إنسان شنو إلى شجرة فيستفاد من فعل المعصوم عليه السلام وجوب ماذا وجوب محو الصورة وتغيير الهيئة وحرمة الإب الإبقاء والجواب على ذلك واضح أما سندا فالرواية ضعيفة أما دلالة فهي تحكي الفعل الإمام يحكي فعله والفعل أعم من شنه من الوجوب إذ يكفي فيما في توجيه فعل المعصوم أن يكون هذا الشيء شنو مكروها ويكره إبقاء الصور في البيوت فغير ماذا فغير الرأس وحوله على هيئة شجرة هذا تمام الكلام في الروايات ماذا وفي الأدلة التسعة التي ذكرت لإثبات حرمة الاقتناء ولم يتم دليل واحد ولهذا قال نقرأ قال وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك الجواب صفحة 195 وأما الصحيحة فالبأس فيها عبارة محمول على الكراهة ظاهر هذه العبارة بأن المصنف لم يفسر المفهوم فيه بأس بحد ذاته على الكراهة لا محمول والتعبير بالمحمول عندهم يعني بقرينة روايات أخرى وإلا ظاهر الرواية بدوان أن المراد من قوله فيه بأس الدلالة على الحرمة ولكن هذا محمول لما المحمول تقول محمول يعني ماذا رفعنا اليد عن الظاهر الأول هي عبارتهم إذا قالوا محمول يعني رفع اليد عن الظاهر الأول ولو بقرينة دليل آخر من باب الجمع العرفي فيستفاد من كلامه أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المجوزة ذلك ولهذا سيأتي منه شيخنا في صفحة 197 قال ومنه يظهر في صفحة 197 ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير إنما هو لأجل الصلاة واضح؟ فهذا واضح أنه محمول بقرينة ما سيأتي عندنا في رواية قرب اسأل إسناد التي سيذكرها في صفحة في آخر صفحة 196 يا جماعة لأن بعضهم أشكع المصنف كيف يحملها فهموا محمول يعني نفس الرواية بغض النظر لا تعبير بالمحمول واضح أنه في كلماتين مهم وهم قرينة ستأتي إن شاء الله قال محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مكروه حتى لو قلنا فيه بأس ظاهر في الحرمة ولكن بقرينة ما سيأتي من جواز كون التماثيل في البيوت نحمل هذه الرواية على شنو؟ على الكراهة على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا هي الجواب الأول نعم
نتيجة أن الرواية تدل الآن نحن نبحث الأدلة
بل. تدل بل المصنف يرى أن الرواية في نفسها تدل ولكن بمقتضى ابتلائها بالقرينة خارجية بلحاظ الجمع العرفي لا تدل نعم قال ما عاد هي إشكال الأول إشكال الثاني مع دلالة الرواية على جواز الهيئة إشكال عبرتنا ثالثا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحكم كيف تدل على ذلك؟ لأنه عبرت بأنه يغير رأس الحيوان وتغيير رأس الحيوان لا يخرجه عن كونه صورة حيوان ولو في بعض موارد التغيير لأن الرواية مطلق التغيير كافي وبعض مصاديق تغيير الرأس لا يوجب رفع عنوان صدق ماذا رفع عنوان الحيوان تمثال الحيوان فالرواية دلت بالعكس على جواز اقتناء الصور المهم أن تغير كيفما اتفق ولو بقي عنوان الصورة والتمثال. ورواية المثنى هي مقدمتين، المقدمة الأولى هي الدليل الثامن، فيه مقدمتان، المقدمة الأولى ورواية المثنى صحيحة قلنا عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في روايات أخرى مروية في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. والجواب قال وأما ما ورد من أن علي كذا فمحمول على المباح المتساوى طرف. ليش محمول؟ لأجل أيضا قرينة خارجية، واضح؟ وإلا الإباحة لو أطلقت قد يقال أنها الظاهر منها الإباحة بالمعنى العام ما لم توجد قرينة على الإباحة بالمعنى الأخاص، لأنه كثيرا ما تطلق الإباحة في الروايات إن لم يكن يعني هذا حقيقة فيها وشنو في قبال الحر الحرمة، وهذا الورد في عدل الإباحة، يعني إباحة بالمعنى العام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدع، هي معنى حلية في مقابل الحر الحرمة. قال محمول ليش؟ لقرينة خارجية، لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا، فلو فسرنا الحلال في قبال الحرام فيكون شاملا للمكروه فتكون النتيجة لم يكن يكره المكروه، وهذا واضح البطء المحرام. أقول الاستدلال هذا ما يحتاج إلى مقدمة ثانية، يمكن أن يقرب الاستدلال لإثبات حرمة الاقتناء بمجرد التعبير بالمقدمة الأولى، وهو أن عليا كان يكره بناء على أن الكراهة واضح ليس بالمعنى المصطلح، إنما الكراهة بمعنى المبغوضية، فإذا ثبتت المبغوضية ولم تقترن بالترخيص فيكون ظاهرة أو فيكون فالعقل ينتزع الحر الحرمة، فبناء على أن الحرمة من أحكام العقل تكفي ثبوت المبغوضية مع عدم اقترانها بالترخيص لإثبات الحر الحرمة، ويتوقف رفع اليد عن ذلك بقرينة إذا ثبت من دليل خارجي أن هناك ترخيص فالعقل لا ينتزع. لكن الآن نحن وهذا الدليل لا يوجد فيه قرينة متصلة تدل على الترخيص فينتزع منه الحر الحرمة. ورواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام أهديت إلي طنفسين ثوب أو بساط من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجار. قال وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا. هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرها المصنف لإثبات حرمة الاقتناء وتبين عدم دلالتها على ذلك. ثم إن المصنف يقول لو تنزلنا عن إشكالاتنا على الروايات والأدلة السابقة وسلمنا مع المستدل بأنها تدل في نفسها على حرمة الاقتناء ولكن توجد عندنا روايات أخرى بل دلت على جواز الاقتناء وهي أظهر وأكثر، فمقتضى الجمع العرفي بين النصوص حمل ما دل على المنع على شنو؟ على الكراه على الكراهة. وإذا فرض إباء بعض النصوص على الحمل على الكراهة فإما أن تقدم شنو أدلة الجواز لأظهريتها أو لأكثريتها في مقام التعارض أو يحصل تساقط بين الدليلين فنرجع إلى أصل البراءة البراءة. وهنا المصنف ينقل روايات عديدة تدل على جواز الاقتناء، نقرأها ونعلق اختصارا للوقت. قال اقرأ الرواية وعلق فيها ما فيها مطالب صعبة. قال ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر. إذا أظهر مقتضى فإن كانت تقبل الجمع العرفي فنطبق فكرة الأظهرية، إن لم تكن تقبل الجمع العرفي فحينئذ يرجح الأظهر على شنو؟ على الظاهر، حتى في باب التعارض المستقر، لأن الأظهرية توجب أقربية إلى الواقع. كذا قال وأكثر. بحثنا سابقا أن الأكثرية ما هي مدخليتها في التعارض؟ وش يعني أكثر؟ وش فايدة الأكثر؟ هل الأكثرية لها فائدة في التعارض؟ هل الأكثرية مساوقة للشهرة الروائية للمضمون المجموعي؟ يعني عندنا مضمون مجموعي روايات أكثر، فهذا يوجد أنه شنو؟ يوجد أن يكون شهرة روائية، لأن الشهرة الروائية تارة تلحظ بلحظة الانحلال، كل رواية رواية، تارة تلحظ بالظهور المجموعي، يعني بماذا؟ بالمدلول الذي يستفاد من النصوص، فيقول هذا المدلول عليه شهرة روائية، والشهرة الروائية من مرجحات باب شنو؟ باب التعارض. نعم. كانت
في الجميع مرادها هكذا؟
بلي. لا، يقول ولو سلم الظهور في الجميع، لو سلمنا أن كل رواية ظاهرة، بعد هذا أقصى التنزل، كل ذكرتوه هذه الأدلة كلها ظاهرة في شنو؟ ظاهرة في حرمة الاقتناء، مع ذلك فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر. مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة
سلم خدة،
واضح في اللغة هم خدة يا أمران، وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها شنو؟ ثوبا. فهذه الرواية تدل على جواز إبقاء التماثيل وعدم وجوب الوعظ. المهم أن تغطي هذا الثوب أو تغطي هذا التمثال بثوب لكي لأجل الصلاة. واضح الرواية؟ ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة. ولكن قد يقال شيخنا العزيز بأن هذه الرواية لا تدل على جواز اقتناء ماذا؟ ما الاقتناء صور التماثيل، وذلك لأننا تارة نفترض أن الوسادة التي بين يدي الإمام ملك له وهو في بيت جلس يصلي، فحينئذ يقال فعل المعصوم يدل على الجواز صحيح وعدم الحرمة، وتارة لا يحكي عن شيء، أنا أصلي تارة وبين يدي شنو؟ وسادة، هذه الوسادة ليست بالضرورة هي لي، بل بناء على كونه مكروها أصلا لا يتناسب مع أنه يوجد عنده هكذا وسائل في البيوت بناء على الكراهة، ماذا؟ لا يتناسب هذا مع فعل المعصوم. فلعله ويكفينا الاحتمال لأن الرواية حكاية فعلين بأن هذه الوسادة وسادة للغير، وإذا كانت وسادة للغير لا تدل الرواية على ماذا؟ على جواز اقتناء شنو؟ الصور، جواز اقتناء ماذا؟ ما فيه الصور، بل قد يترقى ويقال لا تدل على أصلا وجوب المحو. أيضا عندنا بحثين، إذ قد يقول قائل صحيح ما تدل على جواز الاقتناء ولكن تدل على عدم وجوب المحو وإعدام الهيئة، وإلا لو كانت هذه مهيئة محرمة لقام الإمام وأعدمها، لا أنه جعل عليها شنو؟ ثوبا. فجعل الإمام الثوب عليها كاشف عن أنه لا يجب محوها. ما هو رأيكم؟ هل يستفاد ذلك؟ أو من باب التزاحم مثلا بينه وبين ملك الآخرين؟ نقول هذا أيضا ما في ملازمة، لعله لأنه وإن كان بالعنوان الأول يجب إعدام الهيئة، إلا أن هذا إذا كان في ملكه فلا يتزاحم مع التصرف في ملك الغير، أما إذا كانت الصور في ملك الغير في ماذا؟ في الوسادة، فهذا يؤدي عرفا إلى إتلاف الوسادة وتغيير الوسادة والتصرف فيها، فلعله لمزاحمتها مع حرمة التصرف في أموال الآخرين لم يقم الإمام شنو يغير صورتها، بخلاف تلك الرواية بعدت له طنفس ما تسوى خلى غيرها لشجرة، أما هنا لا، ما صرف فيها، جعل عليها شنو؟ غطاء، غطاء. ومع احتمال كل ذلك لا يمكن استفادة من الرواية لا إلى جواز الاقتناء ولا إلى مسألة عدم وجوب المح. ولهذا لو في ولهذا حتى الآلات التي يجب إعدامها إذا ماذا إذا استلزم إعدام التصرف في أموال الآخرين، من قال أنه جائز؟ أول الكلام عندهم باع. لو فرضنا بأن شخص عنده شنو آلة عود موجودة في بيته، هل لك حق أن تدخل في بيته وتروح تعدم الهيئة؟ هل يصح؟ لا، ما يجوز لك. أو عنده عود ألصقه بوين؟ ألصقه بالجدار بحيث أنه يتوقف إعدامه على إعدام الجدار وهدم الجدار، هل يجوز هدم الجدار؟ لا يجوز. هنا أيضا هذه الصورة كأنها ألصقت في وين؟ في الثوب، في الوسادة، في القماش. ومن الواضح أن تغيير الهيئة يساوق التصرف في وين؟ التصرف في الوسادة بكتابة أو بمسق أو ما شاكل ذلك، وجوازه أول الكلام. إذن هذه الرواية هناك تأمل في التمسك بها، والله العالم. ولم أجد من استشكل في التمسك بها حسب مراجعتي. نعم، الشيخ الإيراني في بحثه الخارج أشار إلى بعض الإشكالات التي ذكرتها حول دافع، لكن الظاهر بأنه الإشكال تام عليها. المهم، هذه الرواية. الرواية الثانية رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلي فيه؟ قال لا بأس. فدلت الرواية على جواز الصلاة في ماذا؟ في خاتم فيه نقش. وهذه الرواية يستفاد منها عدم يستفاد منها جواز اقتناء الصور صور التماثيل والسباع، وإنما بل مو إنما بعد، وتدل أيضا على عدم وجوب المحن وتغيير الهيئة. فإن قلت بأن أقصى ما يستفاد من الرواية النظر عن النظر إلى حكم الصلاة، حيث أن الإمام سئل عن الصلاة فأجاب قال لا بأس من جهة الصلاة، ونفي البأس من جهة الصلاة لا يساوق نفي البأس من جهة أخرى وهو مسألة الاقتناء ووجوب المحو مثلا. فلا يستفاد من الرواية جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو، لأن المنظور في الرواية وما هو في مقام البيان إلى يحكم حكم الصلاة. والجواب عن هذا الإشكال بأنه مقتضى الإطلاق المقامي للرواية، حيث إن الإمام لم ينبه السائل على حرمة الاقتناء ووجوب المح، مع أنه من الملابسات العرفية الواضحة للمسألة، فسكوت المعصوم وعدم تنبيهه يوجب انعقاد إطلاق مقامي لماذا؟ دال على جواز ذلك. وإلا لو كان بنظر الشريعة هذا محرم فهو يهدد غرض الشريعة، يتنافى مع هذا مع رأي الشارع، فوجب عليه التنبيه بما أنه شنو؟ شارعون حافظون. فسكوته عن ذلك كافي في إثبات ماذا؟ في إثبات الجواز. كيف؟ والتقرير يكفي، ما بالك بالسؤال والجواب. يعني الإمام مر على واحد قاعد يصلي مع موسى، مر الإمام على شخص يصلي وعلى خاتم وسكت، هذا يقول سكوته شنو؟ كاشف عن التقرير. ما بالك إذا هو جاي يسأل عن مسألة فيها ملابسة واضحة إلى شنو؟ إلى مورد البحث. فهذا يدل على جواز ذلك. هذا يتوقفهم على مطلب في الأصول، هل مطلق تقرير المعصوم وسكوته دليل على أو هل مطلق سكوت المعصوم وعدم تنبيه السائل دال على الإمضاء والرضا بهالمقدار الواسع، أو أن هذا فيه تفصيل بين بعض السلوكيات المهددة لأغراض الشارع وبين سلوكيات جزئية من هنا وهنا لا تهدد أغراض الشارع؟ فرق بين سلوك يهدد أغراض الشارع قضية نوعية ابتلائية، وبين أن معصية صدرت من فلان الإمام قاعد يشوف كل واحد يسوي خطأ يرجع. وهل يفرق بين من يكون قابلا للاتعاض لو وعظ وبين من لا يكون قابلا للاتعاض لو وعظ كأكثر الفسقة والفجرة، بحيث لو تكلمت معه ونهيت عنه نهيت ألف مرة لا يرتدع ولا يتغير؟ فهل إثارة لكم تبحثون هل التقرير بهذه السعة الواسعة كما يظهر من عبارات جمعين، أو أنه شنو فيه شنو فيه حيثيات عقلاء عقلائية لا بد أن نلحظ؟ وهل هذا يتوقف على تقريب نكتة شنو نكتة الملازمة بين السكوت والإمضاء؟ درسنا في الأصول أنه ثلاث نكات، هناك ثلاث تقريبات للملازمة بين السكوت والإمضاء. هل هذه التقريبات تختلف سعة وضيقا أو كلها على حد شنو على حد سواء؟ فالتفت ورجع لبحث الملازمة ودقق فيه. مسألة عامة البلوى هذه مسألة تطبيقات، الإمام يمشي ويسكت خلاص كل واحد يمشي بس. ما شاء الله معاصي عند المسلمين، إذا كل مرة يسكت يعني خلاص الإمام سكت ما ردع خلاص هذا دليل على الإمضاء، أو يمشي وشغلته بس كل واحد يشوف معصية أنت اللي تسوي هذا اللي تسوي أنت اللي تسوي، يعني متى يوصل بيتهم المعصوم متى يوصل البيت عشان كل واحد يرجع؟ أو لا الأمور النوعية مثل القياس مثل الاستحسان مثل شرب الخام هاي تهدف شنو أغراض الشارع وكيان الشارع أشياء جزئية من هنا وهنا. خب قال وعنه
الاستدلال هذا أيضا يتوقف على أن لا يكون مرتكزا في ذهن السائل حرمة لبس الخاتم الذي
فينا. إيه المفروض الآن المفروض الآن حسب البحث ما عندنا ارتكاز، ولا في ارتكاز لو فهمنا ارتكازات من الروايات كان خلاص.
ويكفينا الاحتمال.
يكفينا احتمال شنو؟
احتمال أنه مركوز في ذهن السائل ولذلك جالس فقط عن الصلاة.
يقول احتمال الارتكاز هي احتمال القرينة المتصلة شيخنا، والمشهور يقول الأصل عدم وجود قرائن متصلة حتى ارتكازية. خلافا ذكروا في الرسائل خلافا للسيد الشهيد الصادق، كلما شككنا في وجود قرينة ارتكازية يعني قرينة ماذا غير لفظية فهل يمكن نفيها أو لا؟ المشهور يقول الأصل على وجود القرينة، قرينة متصلة منفصلة لفظية غير لفظية. أما السيد الشهيد فقد تعرضنا لهذا المطلب في الرسائل في الفترة القريبة وفي الحلقة الثالثة مفصلا أيضا، بأنه إذا شككنا في القرينة المتصلة ماذا في القرينة المتصلة غير اللفظية فلا طريق لنفي احتمال هذه القرينة، فتكون الرواية محفوفة بمحتمل القرينية فيوجب الإجمال. فكلام شيخ علي صحيح، إذا بنينا على أنه يحتمل أن يكون من المرتكزات عند السائل أن اقتناء الصور محرم، فسكوت المعصوم إنما اتكاء على شنو؟ اتكاء على المرتكز. ومتى ما احتملنا ذلك فحينئذ لا يستفاد من الرواية دلالة الإمضاء. تقول لماذا لم ينبه؟ فسكوته دليل أنه يرضى، لا سكوته متكئا على شنو؟ على الارتكاز. واضح. ورواية علي بن جعفر فبس يقولون أنه ما في ارتكاز، لأنه أسئلة كثيرة موجودة سألوا الإمام، كثرة التعرض للأسئلة في الروايات السابقة لمرض علينا 9.5 كاشفة عن عدم وجود ارتكاز عندهم، ولو كان ارتكاز محتاج يسألهم. واضح. ولهذا مثلا عندهم ارتكاز في قصد القربة في الوضوء، شفت أحد سأل هل يشترط في الوضوء قصد القربة؟ ما في سؤال كذي، مع أنه من الواضح ما، ولهذا وقعوا في مشكلة كيف نستدل على قربية الوضوء مع أنه في ولا رواية تدل على القربة؟ قالوا هذا أمر شنو؟ مرتكز، ولهذا ما حيسأل عنه. واضح لوضوحه. واضح. المهم قال ورواية علي بن جعفر عن أخيه عن الخاتم وعنه عن أخيه عليه السلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت لعبون، هل يصلى فيه؟ قال لا، لا يصلى فيه حتى يقطع رأسه ويفسد أو يفسد. كيف نقرب دلالات الرواية على جواز الاقتناء؟ تقريب الاستدلال بالرواية على جواز الاقتناء بأن السائل يسأل عن أن هناك صور لذي الأرواح مجسمة بقرينة أنه يلعب فيها، هل يصلى في البيت أو لم يصلى؟ فمركز ومصب بالسؤال شنو؟ الصلاة في البيت الذي فيه تمثال مجسم. قال الإمام لا يصلى في البيت حتى يقطع رأسه ويفسد. فيستفاد من هذه الرواية بأنه إنما منع الإمام من بقاء التمثال الحيواني لأجل الصلاة، وإلا لو لم يكن لأجل الصلاة فلا يرى منعا من ذلك. ولهذا الإمام قال لا تصلي في حتى يقطع رأسه، فقطع الرأس والإفساد لأجل شنو؟ لأجل شنو غاية؟ لأجل غاية الصلاة. ولم يقل له الإمام يحرم اقتناءه ويجب محوه سواء صليت أو لم تصلى فيه، فهذا يدل على أنه جائز. وبتعبير آخر أو بتقريب آخر، المرتكز في ذهن السائل الفراغ عن جواز الاقتناء، وإنما يسأل عن صحة الصلاة في وين؟ في البيت الذي فيه التمثال، فكأنه فرغ في رتبة سابقة مفروغ عن أن أصل الاقتناء بما هو اقتناء أصل وجود الصور يلعب فيها جائز حلال، وإنما هل يجوز الصلاة في البيت أو لا؟ والإمام ما ردع السائل عن المرتكز، الإمام ما ردع السائل عن المرتكز، بل أمضى المرتكز وقال غايته أنه لا تصلي فيه حتى تقطع رأسه. وحينئذ يستفاد من هذه الرواية إمضاء ما هو مرتكز عند السائل، وإلا لو كان السائل يشكك في أصل جواز الاقتناء هل يسأل عن أنه يعبثون فيه ويلعبون أو يسأل عن الصلاة؟ فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن إمضاء للمرتكز أو أنه تدل بالوضوح على جواز وجود الصور واللعب بالصور، وإنما المشكلة في حيثية أصل الصلاة. الدليل الذي بعده تركتون موثقة أبي بصير، هذه عبر عنها رواية يوجد في سندها عثمان بن عيسى الواقفي، عثمان بن عيسى وهو ثقة، ما نقول نقاء، ثقة ثقة والرواية لأجله عبرت بأنها موثقة لأنه واقفي. بعض الأعلام لا يعمل بروايات الواقفة، يقول لأن انحرفوا خصوصا رؤوس من؟ رؤوس الواقفة، الرؤوس عثمان هي من الرؤوس، كان عثمان بن عيسى من الرؤوس الرواسي. فبعضهم قال هو قبل ما يوقف ثقة نقة، بعدما وقف لا يحرز وثاقته لأنه أنكر النص، وكان النص يعرفون مجهل قاصر كان يعرفون ذاك الحنان، ولأجل الأموال وغرتهم الأموال، ولهذا صدر في حقهم اللعن. فحينئذ انحرفوا، ولا يعلم أنه هذه الرواية رواها هل في زمان الانحراف في زمان غير الانحراف، وهذا فحينئذ يتوقفون في العمل برواياتهم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل في بعض النسخ، في بعض النسخ هنا ماجد، ما التماثيل؟ لا في نسخة التماثيل يا مستر، التماثيل شيء أنا مولانا، التماثيل شنو تقول؟ التماثيل. قال كل شيء، وش فيك مستغرب؟ كل شيء يوطأ فلا بأس به. الرواية واضحة الدلالة جدا على شنو؟ على نفي البأس من وجود تماثيل في وين؟ في البيوت. نعم الظاهر أن المنظور في الرواية شنو شيخنا؟ المجسمة غير مجسمة؟ غير المجسمة. بل قد يستفاد من الرواية أنه المجسمة فيها بأس ببركة الذئب، مفهوم، كل شيء يوطأ فلا بأس به. هذه والرواية الظاهرة في أي مقام؟ في مقام التحديد. الرواية الظاهر أنها في مقام جعل الضابطة وجعل التحديد. فمقتضى مفهوم الوصف أنه إذا لم يكن الشيء يوطأ ففيه شنو؟ ففيه بأسون. وش الذي ما يوطأ؟ المجسمة الذي تعلق في الجدار، الذي تعلق في السرير كما في بعض الروايات. إذا كانت عندهم مجسمة تعلق على الأسرة في البيت، يشتري لي إحضار خلي في البيت شنو؟ في السرير مال المجسمة كما في بعض النصوص، أو يجعل المجسمة في وين؟ في الجدار. فإن هذا لا يوطأ. فيستفاد من مفهوم الوصف في الرواية مشرط مفهوم الوصف أن فيه بأس، والظاهر أن الرواية في مقام التحديد فيستفاد منها ثبوت البأس. نعم، إذا قلنا أن ثبوت البأس لا يساوق الحرمة يستفاد منها غايته الكراهة والصرف الماب المضبوطية. قال وسياق السؤال. قد يقول قائل، واضح الجواب، قد يقول قائل بأن المنظور إليه في سؤال الإمام وبذلك المنظور إليه في الجواب مسألة شنه ما يجوز عمله وما لا يجوز، بمعنى أن الصور على قسمين، يعني صور يجوز عملها وصور لا يجوز عملها، نقش لذي الروح ونقش لغير ذي الروح. فنقول أن الرواية ناظرة إلى نقش، نقش غير ذوات الأرواح، وبالتالي لا تتنافى مع ما دل على حرمة اقتناء بل نقش وصور ذوات الأرواح. تفتين؟ المصنف يقول هذا سياق السؤال. الظاهر أن السؤال فيه التماثيل، سؤال عموم السؤال وكذا عموم الجواب، وأن الإمام يعطي قاعدة كلية في الجواب، يأبى تقييد الحكم بما يجوز عمله، بل أن الإمام ما فصل ترك الاستفصال. سأله شنو؟ البساط يكون فيه التماثيل. ما سأل ما هو قصدك من التماثيل؟ إن كان كذا وإن كان كذا، فترك الاستفصال من الإمام يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، وخصوصا الذيل حيث ذكر قاعدة عامة في مقام التحديد، فتقييد هذه الإطلاقات شنو؟ مستهجنون بعيدون. وسياق السؤال حيث سأله عن مطلق التماثيل مع عموم الجواب، أي عموم المستفاد من أي ترك؟ من ترك الاستفصال. يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، كل ما يوطأ يتناسب مع القاعدة، كل شيء يوطأ ولا بأس به، لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. هي تؤكد القاعدة ديك أنه بمفهوم المفهوم الوصف أن ما لا يوطأ فيه بأس، فيه بأس حرام مكروه، ما قال يكره. يا عبارة تتمة الكلام في الروايات الآتية يأتي، وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين.